أنتظر إلى ما بعد الظهر وتأتي بالسلعة. حقيقة ليس هناك دليل ينص على اعتبار أجل ما، والأولى أن يكون الأجل أجل مؤثرا، وإلا اشتريت شراء ناجزا ولا احتاج هذا إلى سلم خروجا من خلاف أهل العلم. لكن الحقيقة لا يلزم في ذلك أجل معين، لأن النبي قال إلى أجل معلوم، فهذا الأجل أيا كان، لكن مع الحذر من مسألة، وهي الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندي. أنا تاجر حديد مثلا، وجئتني وليس عندي عند حديد الآن، وسأشتريه لك من السوق، فأشتري وأعطيك الثمن ثم تذهب فتشتري هذا الحديد موجود في السوق، تذهب تشتري، هذا بيع ما ليس عندك. فالبيع هنا تسلط على معين وعين قائمة في السوق لكنها ليست عندك. أما السلم هذا موصوف في الذم، بمعنى أشتري منك 10 طن حديد بكذا، أستلمه منك بعد شهر، بعد شهرين، بعد 10 أيام. فمثل هذا جائز أن يكون في الذمة، أنا رجل مع مال الآن وسأبني بعد شهرين وأخشى أن المال ينصرف مني، فأذهب أو الحديد يرتفع أو غير ذلك، فأذهب أشتري منك 10 حديد وأعطيك الثمن وبعد شهرين آتي أخذ هذه. هذه سلم، ما في مشكلة إن كان على موصوف في الذمة، فالإشكال إن كان على عين قائمة ليست موجودة عندي وسأذهب أشتريها، هذا بيع ما ليس عندي. مثل ما جاء في حديث الحكيم بن حزام، قال الرجل يأتيني يريد مني الشيء وليس عندي فأبيع عليه، ثم أذهب فأشتريه من السوق ثم أبيعه ثم أعطيه إياه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. إذن الفرق بين هذا وذاك فرق دقيق، لكن الواقع كالآتي: إذا أنت ذهبت لا تريد الحديد الآن، أنت تريد حديدا بعد مدة، فتذهب تشتري حديدا في الذمة وتعطيه، هذا لا إشكال فيه. تذهب إليه عندك حديد، لا ما عندي، طيب طيب بقى بيعني مثلا 10 في الذمة كده، فيروح يشتري، هذا تحايل. أنت تريد حديدا لكن هذا حديد ليس عنده، مثل ما نقول تذهب تشتري ثلاجة، الثلاجة عند التاجر، هذا بيأتيها من محل آخر مثلا، فيقول طيب حتى نخرج من هذا الأمر نجعلها سلما، فيبقى أنت شاري من الثلاجة في الذمة، لا، البضاعة موجودة والعين القائمة موجودة وأنت ستذهب تأتي بها إلي، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الفارق دقيق جدا، وهو الحقيقة يرجع إلى ضمير المشتري: أنا هشام عندي مال وسأبني بعد أسبوع، بعد شهر، وأخشى أسعار كل يوم بتختلف في الحديد، شوف، وأنا أريد أن أبني بعد 5 أيام يا عزة، 5 أيام، هذا أظن هذا أجل قليل جدا، لكن أخشى أن ينزل ويطلع، فأقول له إيه، بيعني مثلا 10 على في الذمة وأستلمه منك بعد 5 أيام. أنا فعلا لي غرض وهو أن السعر متقلب، فهذا اشتريت منه ما في الذمة، الحديد عنده وأنا لا أخذه، أنا ما أخذ الحديد الآن وهو عنده ما أخذه. إنما الثاني ذهب يشتري منه، ما والله ما عندي، خلص، طيب خذ هذا وهات له 5 طن، هذا بيع ما ليس عنده، ولو اتفق على أنه بيع في الذمة أو لموصوف في الذمة، فهذا من التحايل. فإذا ذهبت تشتري عينا قائمة ولم تجدها، فاتفقت معه، أعطيت الثمن على أن يأتيها لك بها، هذا بيع ما ليس عنده، ولو ذهبت تشتري ما في الذمة، يا عبد الله أنت ذاهب خارج من بيتك تشتري ما في الذمة، هذا بيع سلم، تشتري عينا قائمة فلم تجد وذهب يشتريك، هذا بيع ما ليس عندك. هذا بالبلد كده، هذا بالبلد عشان تتصورها تصورا جيدا. انت رايح تشتري شيئا في الذمة بعد اسبوع والاسعار بتنزل وتطلع، خلاص هذا حلال لك. رايح تشتري واخذ سيارتك ولا هتشتري، هتأتي بسيارة من السوق راح تشتري حديدا ما وجدت عنده فأعطيته حتى يأتي لك بالحديد، هذا بيع ما ليس عنده، واضحة؟ نعم.
ولا يأخذ
لكن تم الشراء، ما هذا بيع ما ليس عنده، تريد أنت مجموع الفتاوى وهو ليس عنده، فاتصل على مكتبة هي عنده فقال لك طيب هي موجودة بكام؟ بخمسمائة، واخذ الخمسمائة ثم ذهب فاشترها لك من فات لك بها أو أمر صاحب المكتبة أن يرسل إليه، هذا باع ما ليس عنده. لكن مسألة بقى أنك أنت مثلا تقول تبهتها أشوفها وبعدين إذا أنها أعجبتك قلت خلاص نعقد البيع، ما في مشكلة. لنعقد البيع بعد ماذا؟ بعد أن حاز السلعة، أما إذا كان العقد قبل أن يحوز السلعة فهذا لا يجوز. نعم.
ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله،
ولا يتصرف فيه قبل قبض، لا يأخذ إلا ما سماه، أرز أرز، قمح قمح، وهكذا، أو رأس ماله إذا ما وجده قال ما عندي تعذرت أو ما وجدت شيئا أو لا أستطيع أن أتيك، فتأخذ رأس مالك ولا تزد عليه، ولا تصرف فيه قبل قبضه، أي لا يبيع هذا قبل قبضه. هو اشترى قمحا في الذمة سلما، ما ينبغي أن يبيع هذا قبل قبضه. نعم.
باب القرض يجب إرجاع مثله.
القرض وهو إعطاء شيء مال لرجل على وجه الإحسان إليه، هذا هو القرض، فيأخذه هو هو، ولا ينبغي اشتراط الزيادة وإلا كان ربا، فكل قرض جرى نفع مشروط فهو ربا. لكن لو حال الرد رده بزيادة غير مشروطة مسبقا فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا وأرجع رباعيا. نعم.
يجب إرجاع مثله ولا يجوز أن يكون أفضل.
يجب إرجاع مثله، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن المقرض ما يشترط عليه أكثر، لكن لو أن المقترض رد بأزيد لا إشكال، حتى لا تفهم أن يجب هذه يعني حتى على المقترض، لا، يجب أن يكون الاتفاق على إرجاع المثل، على إرجاع المثل، ويجوز أن يكون
ولا يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا.
نعم. أو ويجوز أن يكون أفضل أو ترى إذا لم يكن مشروطا، يعني إذا لم يكن مشروطا ورد الراد فهذا من حسن القضاء، بأزيد منه فهذا من حسن القضاء. واحد مثلا أنا مسافر إلى السعودية للعمل، واحد أعطاني ما احتجت منه قرضا لإعداد أوراقي أو كذا، وبعد ما سافرت مثلا أرسلت إليه المال وعباية مثلا أو مشلحا، لأن العباية دي يعني هي عباية النساء كما عند السعوديين، مشلحا أو مثل هذا، فما في مشكلة لو كانت غير مشروطة لا إشكال في ذلك. نعم. نعم. أو زيادة مال ما في مشكلة أيا كان. نعم. من جنسية أو من غير جنسية. نعم حبيبي. نعم. بيعت القروض ولا بيعت السيارات؟ نعم. المهم أنه إذا ذهب إلى هذا الرجل يشتري منه السيارة يقول أريد سيارة مواصفاتها كذا بس وفقط، فالثاني يذهب يشتري السيارة ويحوزها، وإذا حازها جاء المشتري يتفق معه على السعر والثمن، على السعر وعلى الثمن سواء كان معجلا أو مؤجلا ما في مشكلة، حتى لو ما عنده السيارات أو يتاجر في السيارات لا بد على النحو الذي قلته لك، يذهب يقول أريد سيارة بالمواصفات الفلانية بس، قولوا مثلا مروني بعد أسبوع، يكون قد ذهب واشتراها وحاز وأتى بها، نبدأ نتفق أشتري أو لا أشتري هذه مثلا على راحتي، إنما يتفقان على السعر والثمن وكل شيء واكتبان أوراق أوراقا ثم يذهب يشتريها، لا هذا بيع، باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، هذا لا يجوز. نعم.
ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض
حتى لو نفع عملي يا أخوان، يعني أنا رجل الآن جاءني كهربائي دجاري في يريد قرضا، أعطيته القرض وبعدين أخذ سيارتي، سيارة كهربائي سيارة، أخذ سيارتي وأذهب إليه ها أصلح لي هذا العيب، يصلح طبعا، أنا معطيه مثلا 100,000 أو 50,000 أو كذا، ما يأخذ مني شيء. لا يا أخي والله، لا 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 والله شيخ، خيرك علينا شيخ، جميلك ما شاء الله، هذا ما يجوز إلا إذا كان بيننا شيء من قبل، هو جاري ودائما يكرمني، أنا مثلا عندي جار عنده مكنة طحين، هذا لا يأخذ من الحي أصلا كله، مش ليس مني فقط، هذا جزاء الخير، أسأل الله أن يبارك في مشروعي، هذا ما يأخذ من الحي أبدا، جاري. طيب لو هذا أخذ مني قرضا ما في إشكال، لأن هذا بيننا قبل هذا الأمر، هذا بيننا قبل هذا الأمر، هو ما يأخذ من جيراني أصلا، فقير غني ما يأخذ من جيران، جزاه الله خير. فيبقى إذن هذا أمر جرى، لكن لو أقرضه ثم أنتفع به في صنعتي فهذا أيضا من الانتفاع الذي يجره القرض. نعم.
كتاب نعم. الشفعة
نعم تمام صح، ما ويجوز الصواب يجوز، نعم الصواب يجوز. نعم.
كتاب الشفعة
أو تقول إلا إذا كان مشروط. نعم. نقول ويجوز أي نعم، يعني أقصد نعدل هنا وذلك أو هنا، إما نضع لا أو إلا. نعم، يعني لا يجوز كذا 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 إذا كان مشروط، أو يجوز كذا 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 ها إلا إذا كان مشروط، يعني يجوز بأفضل وأحسن إلا إذا كان مشروطا فإن هذا يجوز، أو لا يجوز بزيادة بزيادة عليه كذا كذا إذا كان مشروط. نعم.
كتاب الشفعة،
والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصته ممن آلت إليه بمال يدفعه له أو بما دفعه. أنا وأنت شركان في أرض ولم يحصل قسمة، فجئت أنت فبعت نصيبك من غير أن ترجع إلي، الشفعة تقتضي ماذا؟ أن أنتزع حصتك ممن آلت إليه على وجه البيع، إنما إذا كان على وجه هبة لا ما أنتزعها، أو تبرع جعلتها مسجدا فليس لي أن أخذها، إنما على وجه البيع، فأعطي من اشتراها ما دفع ثم أخذ ماذا؟ هذه الحصة. هذا في ماذا؟ هذا فيما لم يقسم كما جاء في الصحيحين. نعم.
سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا.
نعم.
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة.
قال سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، ردا على من قال بأن الشفعة لما تكون في العقارات والدور وكذا اللي هو غير المنقول، في أرض، في عقار، في بيت، إنما المنقول ما منقول لا تجوز الشفعة فيه مثلا سيارة شيء من هذا فلا شفعة لك في ذلك، لكن هذا يكون في العقار، ودل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، قالوا هذه تكون في العقارات، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصورة ما إذا كانت في العقارات لكن هي عامة للحديث، قضى بالشفعة فيما لم يقسم. نعم.
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة،
فإذا كان يقسم أو لا يقسم أو لا يقسم فالشراكة موجودة، لأن المعنى متحد، لأن المعنى متحد. نعم.
ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فإذا وقعت الخصبة بلا شفعة يعني لم يعد الأمر مشاعا أو في شراكة مشاعة، وإنما كل واحد عرف حقه فوضعنا الحدود وصرفت الطرق وقعت الحدود وكل واحد تميز حقه، فحينئذ لا شفعة إلا فيما تنازع فيه العلماء من جهة الجار. فهل الجار الذي لا يشترك مع جاره في أي شيء في أي شيء هل له شفعة أم لا؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بثقبه. طيب، فمن أهل العلم من أوجب الشفعة بالجار بناء على هذا الخبر، ومنهم من قال لا ما تجب، وإنما قصد النبي الجار هنا الجار الشريك بدليل حديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فيحمل الجار هنا أحق بثقبه الجار الشريك وليس الجار غير الشريك. والصحيح أن هذا يلحق الجار غير الشريك لكن على وجه الاستحباب، والشريك على وجه الوجوب. فإذا كان شريكا عملنا بالخبرين على ظاهرهما وله حق، وإذا لم يكن شريكا عملنا بخبر إذا وقعت الحدود على أنها مع خبر الجر حق بثقبه على أن هذا صارف لهذا الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
ولا يحل للشريك أن يبيع،
يعني خبر إذا وقعت الحدود يصرف الجار أحق بثقبه من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب أن يرجع الجار إلى جاره، يستحب ولا يجب، إلا إذا كان هناك شراكة في شيء، ولو في شيء واحد، ليس بلازم أن تكون الشراكة في كل شيء، ولو في شيء واحد في ممر في جدار، تعرفون في بيوت فيها جذور مشتركة، جذور مشتركة يكون هذا الجدار شراكة بينك وبين جارك، هنا تلزم الشفعة لأنه ما ضربت الحدود الآن. نعم.
كثير من الناس يقولون أن الشفعة أو صاحب الشفعة له الحق أن يأخذ الشيء بأقل من سعره، يقول هو الجار وهو صاحب الشفعة، فإن كانت قيمة هذه الأرض أو المكان 100,000
ليه؟ عشان لا لا يأخذ الشريك يمتاز الحصة بثمنها الذي تم شراءه، إلا إذا كان هناك تحايل، كان كل شيء هذا 100,000 فهم كتبوا عقدا بنصف مليون حتى يعجز هو عن ماذا؟ عن انتزاع الحصة، فهذا لا يجوز. ويشترط في كل هذا العلم، فإذا علم وطالب له الحق، إذا علم ولم يطالب إلا بعد سنة لما اختلف سقط حقه، سقط حقه. نعم. أنت محامي؟ أنت محامي الأول؟ آه. نعم نعم. تسجيلا نهائيا حتى تثبت الشفعة؟ لا، شرعا لا، تسجيل نهائي ده أصلا بيحتاج أياما وشهورا وربما سنين، تسجيل هذا صعب. فلو أننا قلنا لابد أن يكون التسجيل رسميا، هذا فيما يتعلق بالحكم القضائي، يعني إذا أردت أن ترفع الحكم قضائيا فهذا شرطهم، أما الديانة فيما يتعلق بالحكم الدياني فإنه لا يلزم التسجيل، لا يلزم التسجيل. نعم. يلزم ايه؟ ما يلزم في البيع، يلزم ما يلزم في البيع والشراء. نعم. فاذا علم، اذا مجرد ان يعلم بهذا البيع يبقى لابد ان ايه؟ ان ينتزع حصته وان يطالب بذلك. نعم.
ولا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه.
نعم.
ولا تبطل بالتراخي.
قال ولا تطلب التراخي، يعني يعني لو باع اليوم وبعد 10 سنوات علم شريكه أنه قد باع
قال الشيخ فيصل
أو مثلا يكون ماذا يكتب له أن العقد هنا عقد هبة وتبرع له هبة والحقيقة أنه عقد بيع، فمتى ما عرف أنه عقد بيع له حق الشفعة، إذن لا تسقط بالتراخي. نعم، هذا إذا لم يعلم، أما إذا علم ولم يطالب إلا بعد هذا فلا يجوز له، نعم، أو لا يثبت له هذا الحق. نعم.
قال الشيخ فيصل قال في الإفصاح قال اللغويون والشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية. قال القتيبي كان رجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويراه أولى به ممن بعد منه فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعا. قوله ولا تبطل بالتراخي، قال في الإفصاح وهل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ اختلف عن أبي حنيفة على روايتين، إحداهما على الفور حتى إن علم فسكت هنيهة ثم طلب فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى ما دام قاعدا في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يوجد منه ما يدل على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر. واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين، إحداهما أنها تنقطع بعد سنة والأخرى أنها لا تنقطع إلا أن يأتي عليها من الزمان ما يعلم أنه تارك لها، وأما طلبها عنده فعلى التراخي. واختلفت أقوال الشافعي في ذلك، فقال في القديم إنها على التراخي لا تبطل أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو، وقال في الجديد أنها على الفور، فمتى أخرها عن ذلك من غير عذر فلا شفعة وإن طالب في المجلس، وهذا هو الذي نصره أصحابه. والقول الثالث أنه يتقدر بثلاثة أيام فإن مضت ولم يطالب بها سقطت. والقول الرابع أن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو. واختلف عن أحمد فروي عنه هي على الفور فمن لم يطالب بها في الحال سقطت، والروايات الأخرى أنها مؤقتة بالمجلس، والثالث أنها على التراخي فلا تبطل حتى يعفو أو يطالب. انتهى.
المهم أن متى علم طالب، اللهم إلا إذا كان عالم وهو في مكان بعيد لا يستطيع المطالبة إلا إذا رجع، فإن متى ما علم أمكنه المطالبة طالب وإلا سقط حقه. مثل المرأة إن تزوجت رجلا به عيب علمت بذلك ثم سقطت ثم لم تطالب بالفسخ، وبعد سنة بعد سنتين لما خلف قالت هذا به عيب، فهذا يسقط حقه، يسقط حقها. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الإجارة تجوز. نعم.
قال الإجارة إنما هو عقد على إيه؟ منفع مباحة، تستوفى من عين، تستوفى من عامل، فلو استأجرت شقة استأجرت أرضا هذه من عين تستوفي منفعتك منها، أو من عامل يعمل لك إجارة، هذه الإجارة، ولا بد أن يكون عملها العمل معلوما أو المنفعة معلومة يمكن استيفاؤها، وأن يكون العامل ماذا، وأن يكون العامل عمله أيضا معلوما، وأن تكون الأجرة معلومة، فإن لم تعلم يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. نعم.
قال تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي.
نعم، على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، يبني لك بيتا، يقود لك سيارة، إنما يصنع لك سجائر هذه باطلة لأن العمل محرم، أو يقيم لك حفلا وفرحا بالموسيقى هذا عمل محرم. نعم. طب لو جاء واحد جاب فرقة موسيقية ولا يعمل حكم، ومن العشاء إلى الفجر متفق معاها على 50,000، ومن العشاء إلى الفجر الرقص والطبل، جيت أنت تمر على هذا الرجل فقلت له يا عبد الله اتقي لأن تصلي معنا وجايب هذه الموسيقى وكذا كذا، قال والله حرام ده أنا فكر أن يوم العرس يعني هذا ما، قال لا يا حرام ولا يجوز، قال طيب استغفر الله ماذا أصنع؟ فأوقف هؤلاء عن العمل، يعطي الفرقة ما اتفقت عليه معه ولا ماذا؟ يأخذ منه أموال ولا تعطى الفرقة، ما تروح فين؟ ليه؟ عشان ايه؟ مقابل ايه؟ طب هو مش متلاعب، هو رجل ما كان يعرف الحكم، عرف الحكم ليه؟ لا يعطي. نعم نعم، يعني العمل غير مباح فلا يستحق أجرة عليه. طيب ها، نعم حرم ثمن، فالأجرة هنا محرمة. طيب لو قال صاحب الفرقة الموسيقية وما أدراكم ما صاحب الفرقة الموسيقية، يعني أنت استشيخت فالآن، طيب أنت فينك قبل ما تجي؟ فتوبتك خلاص أنت حر، لك إحنا نريد أجرنا، أنا خسرت مالا واستأجرت سيارات، تبدينا حتى أجرة السيارات يجوز؟ نعم لا يجوز. مع مراعاة المفسدة، يعني تمام. العمل عمل محرم وصاحب العمل محرم، لا يستحق عليه شيئا، لا يستحق عليه شيئا، لكن هنا قد تترتب مفسدة، قد تترتب مفسدة، وهو أنه يقع مقتل كبرى. فماذا يصنع رجل إذا اضطر إلى أن يدفع شيئا؟ فهذا حكم من يكره على دفع شيء، دفع ما لا يستحق، فيقول له هذا حرام ولا يجوزك أن تأخذ وهو آخره، فيدفع ذلك مضطرا. أما إذا أمكنه التخلص فلا يجوز له أن يدفع، لأن هذا العمل محرم. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل، وصاحب الفرقة الموسيقية عليه أن يتوب إلى الله ولا يأخذ ما لا يحل له. طيب لو كان يعلم الحكم وتلاعب، قالك أنا نسيبه لآخر الليل أما ينهو هذه الحفلة، وبعد ذلك أقول إيه بقى؟ أستغفر الله، تبت إلى الله، وهذا عملكم محرم ولا يجوز ذلك. أو مثلا يأخذ قرضا ربويا على شهرين ثلاثة أربعة، وبعدين في نهاية يقول، وهو يعلم الحكم، في نهاية قال الربا محرم وهذا العقد محرم ولا أعطيك إلا مالك فقط، هل مثل هذا نعاقبه بدفع المال؟ وإذا كان يدفع المال يدفع لمن؟ نعم. طيب وما توديه فين؟ طيب بأي حق تأخذ منه المال؟ طيب متلاعب يساوي
آثم،
تلاعبه يساوي
آثم
الإثم، كالمماطل مماطلته يساوي الإثم، لكن ما نأخذ منه المال أيضا، لكن نقول عقاب الله عز وجل أعظم من أن نأخذ منك مالا، فأنت آثم. واستغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، توب إلى الله عز وجل واستغفر الله، ولا أنت آثم متلاعب، ها تأثم إثم من تورط في هذا المحرم عامدا متعمدا، لكن أيضا لا نأخذ منه مالا، لأن الأصل أن مال المسلم معصوم إلا أن يكون هناك داع شرعي نأخذه إيه منه، مثل من يكسر الآلات الموسيقية بيده فترتب على هذا مفسدة، هذا تجاوز ووافق، وافق الشرع في أنه مثلا كسر وحطم باطلا آلة محرمة، وخالف الشرع في أنه أنكر باليد على وجه لا يجوز له، فمثل هذا قد نعزره، لكن التعزير هنا بالحاكم يعزره مثلا بضربه كذا أو سجنه مثلا أياما أو تعنيفه أو غير ذلك، هذا ما فيش إشكال، لكن لا يضمنه، لا يضمنه سعرها، ويقال طالما أنك تجاوزت في هذا الأمر فإنك لابد أن إيه؟ أن تضمن، لأن ما لها قدر ولا قيمة، لا لها قيمة ولا لها مثل، يقاس عليه شرعا. نعم. وعليه فإن هذا الرجل يؤمر بالتوبة والاستغفار. نعم نعم، ما هو صح، ما هو على أخذ الواجب عليه أصلا، فهذا تعزير على مشروع، هذا تعزير على مشروع، لأن الواجب ألا يؤخر الزكاة، فنريد أن نعاقبه. ومثل من يأخذ، من يستوجب ضمانا معينا، مثلا نستوفي منه قطع عضو أو شيء من هذا، لكن منع من ذلك مانع فنضاعف عليه الضمان. هذا ما في مشكلة، بس هذا مترتب على أمر شرعي. إنما ده مترتب على غير على أمر غير شرعي، نفرق بين المترتب على أمر شرعي والمترتب على غير الأمر الإيه الشرع. نعم.
بعض الناس هو بس يأتي بالنور فقط،
بالنور ماشي، النور جائز.
النور يا شيخنا يترتب عليه وجود المنكرات زي الموسيقى وغيره.
من اللي جاب الموسيقى؟
هو لما في نور يا شيخنا هو كيف يتعاون على الإثم مثلا يعني؟
نعم،
لما
لا تعاون على الإثم ده يبقى هو آثم للمشاركة، لكن عمل ذاته مباح. النور مستقل ما في مشكلة، يأخذ ثمنه. آثم للتعاون ومستحق الأجرة على النور.
يعني
لا، هنا انت يجب عليك تعطيه الأجرة، لا أجرة، وهو آثم بالمشاركة، هو آثم بمشاركة الايه؟ نور بفراشة بمقر بكذا، هذا الرجل الذي أتى بتكامل هذا العمل، إنما هذا أتاك بنور وأنت جبت الآلات الموسيقية، هو آثم بالمشاركة، لكن هو أتى بالنور هذا على وجه المباح. إنما أتى بالنور وأتى بالفراشة وأتى بالمقر، يعني أخذ المسألة دي مقاولة عامة. نعم، أتى بالنور وأنت أتيت بالمقر، أنت آثم والمقر آثم، وهو آثم بالمشاركة، لكن فعله هذا اللي هو القائم على النور هنا ينظر بقى. ما تبغي الفرح، الفرح يشرع فيه النور، يجوز، أقصد يباح، يباح يباح فيه استعمال النور، هذا الفرح ما في إشكال. إنما المئتم، المئتم ما يباح، ما يباح لماذا؟ ما يباح لأن الاجتماع نفسه لا يباح، الاجتماع نفسه لا يباح، وبالتالي يكون عمله هذا في ذاته محرما. إنما الفرح عمله في ذاته مباح، عمله في ذاته مباح. إنما الإثم أتى منك أنت الخارج عنه، هو بقى كونه شارك في هذا كغير من المتفرجين يشارك في هذا الأمر آثم لهذا الأمر، لكن إنارته مباح. يبقى الفارق بين الإنارة في المأتم والإنارة في الفرح أن الإنارة في المأتم غير مشروعة وبالتالي يستحق عليها أجرة، والإنارة في الفرح هذه مباحة، هذه مباحة، يبقى يأخذ أجرة على مباح. هو آثم بماذا؟ هو آثم بالمشاركة، بالمشاهدة، آثم بالمشاهدة كالمتفرج الذي آثم بالمشاهدة. نعم. أنت بينك وبين واحد بتاع نور عندك في إشكالية؟ أنت مصر أهو عملان؟ لا، إحنا نضع لا ضابط يا أحمد، نضع لا ضابط، اللي يتقاضى أجرا على شيء مباح هذا جائز. طيب، هو عنده مخالفة من وجه آخر، من وجه آخر، فهذا ماذا؟ هذا يأثم من وجه آخر. رجل سائق سيارة يشغل غناء، الأجرة مباحة وسماع الغناء محرم، إنما الأجرة على المواصلة دي مباح، الأجرة مباح، هو مشغل غناء، عملك قيادة بسيارته ويأخذ من الركاب أجرا هذا مباح ويأثم بسماع الغناء. هذا وضع الأنوار على البيت مباح ويأثم بمشاهدة الغناء. نعم.
نعم.
الحرمة هنا لكون مسرحا ولا الحرمة لما فعل عليه؟ يعني لو أنا جبت مسرح وكذا والشيخ محروس هيخطب في هذا الفرح العرس، أخ عمل مسرح وجاب أنوار والشيخ محروس خطب فيه، جائز يعني؟ هذا جائز. ولو هل النور ده نوع آلة موسيقية؟ ما هو نوع آلة موسيقية، ده عمل منفصل، هذا شيء منفصل، لكنه يأثم، يأثم على مشاهدة على كذا. أما عمله ذاته في حد ذاته هذا عمل مباح. نعم. 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 وهو لا يعلم. يأخذ الأجرة. يأخذ الأجرة لأنه أخذه مشوارا. لا إلى مخدرات، أخذه مشوارا. فظهر له أن هذا الرجل ذهب في هذا المشوار ويأتي بالمخدرات. فهذا عمل مباح. الإثم على من؟ على من أتى بالمخدرات. وعليه متى علم؟ لو علم في منتصف الطريق ينزله ويأخذ الأجرة عما يستحق، ولكن ينزله. ومن يأتيه وهو بائع خمر يحمله جراكن، يقول له مثلا ربصه، وبعد ما راح وجاء فجأة ناكت خمر، الأجرة حلال. طب في الطريق علم هذا حرام، يأخذ الأجرة وينزل العبوات هذه، لأن ما يجوز بعد العلم أن إيه، حتى لو قال أنا لا يمكن أستحق الأجرة إلا بالإيصال، حرام آثم. لئلا تأخذها أصلا خير من أن تأخذها بعد العلم، لأن بذلك كنت صرت مشاركا وأنت الموصل، الموصل لهذه الخبر. نعم نعم.
قال وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.
وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، تكون معلومة حتى لا يقع نزاع. طيب لو ما كانت معلومة يبطل العقد؟ ما يبطل، لكن نقول هذه الأجرة يعينها أهل الاختصاص، وده ممكن تحصل بين الإخوة. يعني أنا مثلا جبت واحد أخي مثلا من, من, من الطلاب يشتغل عندي مثلا بالبيت، عمل سباكة، عمل شيء، ويعني ما اتفقنا على شيء من هذا. طيب أعطيه ماذا؟ أعطيه ما جرت العادة به. نعم، لو تنازعنا نرجع إلى أهل الخبرة ليفصل في المسألة. نعم.
وورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن.
أما أولا عن كسب الحجام ورد النهي، لكن هذا نهي للتحريم، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم وأخذوا بظاهر هذه النصوص، خصوصا بدلالة الاقتران، فإن النبي قد قرن كسب الحجام مع مهر البغي مع حلوان الكاهن. ومنهم من قال بل هو جائز، والنهي هنا نهي إرشاد وتوجيه ألا يمتهن الإنسان مثل هذه المهنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين طعام وكلم أولياء أن يخففوا موليه أن يخففوا عنه، فلولا أنه مباح ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال هذا هو الذي فعل هذا، فيدل هذا على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأن كسب الحجام نهى عنه وأنه مشر كسب أو كذا، أنه يعني إرشاد إلى أن هذه المهنة لا ينبغي الإنسان أن يتخصص مثلا فيها ولا أن يرغب فيها من باب التوسع والتكسب، إلا إذا قامت حاجة في نفع الأخوة فإنه مثلا أو نفع بعض الناس فإنه يقدرها بقدرها ولو أخذ على ذلك عوضا لا إشكال. هذا القول الثاني. والقول الثالث فرق بينما إذا كان الآخذ عبدا أو كان الآخذ حرا. قال الرخصة جاءت في العبد، والحر لا ينبغي له ذلك، لأن هذا ليس من المهن الشريفة التي يقوم بها الحر. والصحيح أن كسب الحجام جائز، وأن نهي إنما يحمل على ماذا؟ على أن الإنسان يبتعد عن هذه المهنة قدر المستطاع، إلا إذا كان يحتاج إليه فيها فحينئذ يقدر الحاجة بقدرها. وعلى كل لو استطاع أن يتنزع عن هذا الأمر وأن يترك هذا الأمر فهو خير وأفضل له، وخروجا عن خلاف أهل العلم، وعلى الأقل أنه يترك شيئا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولو كان على وجه الكراهة أو على وجه ماذا؟ على وجه يقلل عمل الإنسان إلا عند الحاجة، لكن ما يأخذه من كسب فهو مباح وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي شيئا محرما. نعم.
قال ومهر البغي.
نعم نعم. ولو اشترط، ولو اشترط ما في إشكال. نعم، لأنها ليست من القرب، هي من التطبب، فلو اشترط كما يشترط الطبيب عادي، لكنه يراعي ويرفق بناس. نعم.
قال: ومهر البغي.
والبغية المرأة التي تتاجر بفرجها، وهذا شر الإجارة، شرها أن تتاجر المرأة بفرجها. نعم.
قال: وحلوان الكاهن.
نعم، وهو الذي يدعي علم الغيب، فهذا سحت، وقد يكون كفرا إذا كان يدعي أنه يعلم الغيب بنفسه، فهذا كفر. أما إذا كان يقول: والله يخبره الجن وأنا دائما أجل يخبره عمن سرق، فهذا ليس من الغيب المطلق، هذا من الغيب النسبي، يعني هو يدعي أنه يخبره الجن، يخبره الجن، هذا ليس كافرا، لأنه ما يدعي أن هذا رجل يعلم الغيب، إنما يخبر عن طريق الجن بما لا نستطيع نحن أن نخبر به. انتبهتم هذه المسألة الدقيقة؟ انتبه. واحد راح إلى ساحر يسأله، هذا لا تقبل منه صلاة 40 يوما. طيب صدق، ينظر، صدق في ادعاء الغيب، يعني يعتقد أن هذا يعلم الغيب المطلق، هذا كافر والعياذ بالله. إنما ذهب إليه على اعتبار أن هذا الرجل يتعامل مع سحرة، مع الجن، وأن الجن يخبره ببعض أشياء هي ليست من الغيب، لكن في مقدور الجن لا في مقدور الإنس، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا آثم وعلى خطر عظيم، لكن ليس بكافر، لأنه هنا ما صدقه في ادعاء الغيب ولا نسب إليه علم الغيب، لكن نسب إليه ماذا؟ استعان بجن فيما قدروا عليه. إنما إذا عاد الأمر إلى علم غيب المطلق، مثلا أخبرني عمن سأتزوج في المستقبل، أو أنا سأتزوج أو لا أتزوج، ها، هل أنا أتزوج مثلا أو لا أتزوج، أو أتزوج من، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الغيب المطلق. نعم.
قال: وعسب الفحل.
لكن أخبرني عن حال المرأة التي كنت أحبها أريد أن أتزوجها، هي متزوجة الآن في سويسرا، وما أدري سعيدة مع زوجها ولا لا، فقل لي هي سعيدة ولا لا، عن طريق ماذا؟ ها؟ الجن، فهذا آثم ومرتكب كبير عظيم من كبائر الذنوب، لكن هذا لا ينسب إليه دعاء علم الغيب. نعم.
قال: وعسب الفحل.
سبق قلنا بأن هذا ضراب الفحل ولا يجوز. نعم.
وأجرة المؤذن.
وأجرة المؤذن، إن كان المؤذن يأخذ أجرته من الحكومة أو من قوم في المسجد بذلوا جعلا أو رزقا، فهذا حلال ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. إنما إذا اشترط هذا وكذا، هذا تنازع فيه أهل العلم، منهم من منع الأجرة ومنهم من جوزها. وهذا الذي يظهر جوازه، إلا أن الإنسان يتركه، يتركه، ويكون المسألة مسألة قائمة على الجعل والرزق فقط، لا على الأجرة، لا على الأجرة. فالأجرة في القرب ومن الأذان، قد جاء به حديث أبي سعيد في الرقية، فلا بأس، لكن الإنسان يترك ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ على أذانه أجرا، أي أنه عامد إلى هذه الأجرة، وأنه لولاها ما أذن، فمثل هذا أي خير فيه الذي ما يحرك إلى الأجرة. نعم.
قال: وكفيز، وقفيز الطحان.
نعم. قال: وقفيز الطحان، هذا يعود إلى الجهل، يعني مثلا يطحن الله الطحين بشيء على وجه الجهالة، يعني مثلا يعيله قفيزا، لو أنه مثلا كان هذا مثلا 5 مكاييل أو شيء، هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة. لكن لو أنه مثلا طحن الطحين، هذا الطحين، وبعدين مثلا أعطيك على هذا الطحين مهما بلغ كثير أو قليل أو كذا، أعطيك مثلا علبة أو كيلة، تطحن لي هذا الطحين لأمامنا الآن بكيلة، هذا ما في مشكلة. لكن لو أنك تطحن هذا الطحين بكيلة على أساس أن الكيلة دي مقابل مثلا 5 كيلات، وأنا ما أدري 5 ولا 7 ولا 10، فهذا يعود إلى الجهالة، فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم
شيخ فيصل. نعم
أعطيه. نعم نعم.
قال الشيخ فيصل.
نعم.
قال وقفيز قوله وقفيز الطحان. قال في الشرح وما قفيز الطحان فلحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب. قيل لا يعرف، وقد أورده ابن حبان في الثقات ووثقه مغلطاي. وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه. قيل المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم قدرها بجزء منها إن
تمام. تمام لا يعلم قدرها، لماذا عد إلى الجهال. نعم.
وقال ابن رشد قال الطحاوي ومعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلون في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه. قال وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديونا على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا. وقال أصحابنا لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق
فسد
لنهي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنه استأجره على جزء من الطحان معلوم، وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا.
إذن حاصل الأمر لو كان الأمر قائما على العلم فلا بأس، قائما على العلم فلا بأس. أقول مثلا مثل ما نجري عندنا في الطحين الكيلة بخمسة جنيه مثلا، ما في مشكلة، أو الكيلة بعلبة، هذه العلبة فما في مشكلة. أما إذا كان الأمر مبني على الجهالة، يعني مثلا هذه تعملها هذه الشكارة مثلا فيها خمسة كيلات، الكيلة بكذا، يبقى إذن تأخذ كذا، هذا عاد إلى الجهالة، هذا ما يصح. فإن كان مبنه على الجهالة فلا يصح، وإن كان مبنه على العلم فهذا يصح. نعم.
شيخنا الآن في طحين الأرز مثلا وكذا،
نعم،
بالشكارة مثلا بعشرين جنيه خمسة عشر،
تمام،
ولكن في علبة مثلا بيأخذها على سبيل الحياء، سيف الحياء،
بيسموها هبة، وهبة يعني، هي هبة بس يعني خلاها وهبة دي نشلة، هذه ما ليست وهبة، هذه لطشة، هذه طب وهبة مين؟ بالإيه؟ أيضا هذا لا يجوز، بياض بالنخال لا يجوز، لأن ما ندري قدر النخالة، هذا الممنوع، هذا الممنوع. وإذا ممكن يكون قفز الطحان، هذا من الصور المنع، يعني يطحن القمح بنخالته الردة، يعني طب النخالة دي كم؟ وممكن ما يطلعش أصلا، لأن كلما كان القمح جيدا كلما قلت نخالته، فما أدري. يبقى هذا مجهول، كم سيخرج هذا ما ندري، لكن لو بمعلوم والمطحون معلوم فهذا لا بأس به. نعم.
الوهبة دي يا شيخنا هل جزء أعطاها لل؟
لا، ما تعطى. نعم.
قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه.
نعم، على تلاوة ويجوز إيه؟
قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه.
يجوز ولا لا يجوز؟
عندي ويجوز.
ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، لا العكس، ما يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، يتلو ويأخذ أجرا، هذا لا يجوز، لكن على تعليمه نعم، ده تعليمه في حديث سالم بن سعد السعدي صح مهرا. ومنه أخذ جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وما ورد من نهي عن ذلك فإما أنه لا يصح حديثها فيها مقال، أو أنها محمولة على قضية عين معينة اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على استحقاق المنع من ذلك. نعم.
قال العلامة فيصل قال قوله ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لحديث اللذيغ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، وعمومه يدل على جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وهو قول الجمهور.
لعل الشوكاني والله تعالى أعلم يقصد ويجوز الاستجارة على الرقية بالقرآن، التلاوة في الرقية، وليس أطل هذا وخذ أجرة، إنما هذا التلاوة على الرقية. نعم.
قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة. قال علامة فيصل قال في الاختيارات والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة.
نعم.
إنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة
بالنسبة للرقية. الرقية تلاوة في الرقية، لأن الرقية ليست تعليم إنما هي تلاوة. نعم. إنما التلاوة المجردة بدون رقية أو كذا هذه لا دليل على إباحتها. نعم.
ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية، ونص عليه أحمد، انتهى.
نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك
يعني سيارة شقة. نعم. بأجرة معلومة،
ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها.
لا بشطر ما يخرج منها، يعني لو أنه استأجرها أجرة معلومة 1000 جنيه أو حتى بالحب بطن، ما في مشكلة أن يستأجر الأرض بطن أرز في السنة، ما في مشكلة. الممنوع أن تكون الإجارة بشيء يخرج منها، لأنها قد لا تخرج أو لا تخرج إلا هذا المقدار، لكن بطن في الذمة. يبقى أجرتك هذه الأرض بطن في السنة، بس في الذمة، ما لي دخل بالخارج من الأرض، أخرجت ما أخرجت، لكن لو بشيء يخرج منها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ومثل مثلا من يؤجر سيارته لمن يعمل عليها بالأجر، يعني أنا أعطي سيارتي في اليوم، أنا مكتب أعطي السيارة ب130 جنيها في اليوم مما تحصله من الأجر، ما يجوز، لكن في الذمة يجوز. خذ السيارة وهو هيعمل بها لنفسه، فأقول هذه ب130 في اليوم، هذا جائز. جاءت بالسيارة حصلت هذا المبلغ، أكثر أقل ما لي دخل، أنا المهم أنا لي 130 جنيها في ذمتك، لكن مما تحصل السيارة هذا لا يجوز، قد لا تحصل السيارة. يبقى إجارة الأرض على شيء منها بشيء منها هذا ما يجوز، بخلاف المزارعة. بخلاف المزارعة، لأن الإجارة عقد على منفعة، إنما الزراعة مشاركة، أنا بالأرض وأنت باليد العاملة، فيجوز على الخارج منها بشرط أن يكون مشاعا ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، لا على شيء تخرجه هذه القطعة أو هذا المكان، يبقى هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأن الأرض قد لا تخرج إلا هذه المنطقة فقط. واضح يا إخواني؟ يبقى الآن أنا سأؤجر لك الأرض، لا يجوز أن أؤجر بطن يخرج منها. طيب أنا سأزرع أرضك، فيجوز أن أشترك معك فيها في الزراعة، أنا باليد العاملة وأنت بالأرض، أو أنت بالأرض وأنا باليد العاملة، بشيء مشاع، بجزء مشاع مما خرج منها، الربع الثمن، فلو ما جاءت إلا بشكارة واحدة فأنا لي ربعها، بحبة واحدة فأنا لي ربعها. إنما لو عينا قطعة في الأرض، أنا أزرع الأرض على أن يكون لي خراج هذه الشقة أو هذا الجزء، فهذا لا يجوز، قد تخرج الأرض إلى هذا الجزء أو لا تخرج الأرض إلا من هذا الجزء فقط. نعم. كل هذا يعود إلى الجهالة. نعم. ما فيش إشكال، لكن ليه 60 جنيه وانت ليك الباقي؟ حرام. يعني جيب توكتوك قول أنا ليه 60، ليه 50 والباقي ليك يا سيدي، يطلع 100 يطلع 500 يطلع كذا، ما يجوز، ما يجوز. لكن أؤجره لك في اليوم ب50 يجوز. انت باتش طلعت، شوف الفوارق بالمشروع الممنوع خفيف جدا. يعني شوف، خذ التوكتوك هذا وأجره لك ب50 مما تأتيني به والباقي لك، يجوز؟ ما يجوز. طب أؤجره لك بخمسين في اليوم يجوز؟ يجوز. وهي خمسون هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الخمسين الثانية بخمسين في اليوم هذه في ذمتك. نعم.
قال العلامة فيصل،
طيب بخمسين بعد مصاريفه ما يجوز؟ ما يجوز. طيب بخمسين وعلي مصاريفه، بخمسين في ذمتك وعلي مصاريفه، مصاريفه احسبها علي، هذا يجوز؟ نعم.
قال العلامة فيصل رحمه الله قوله ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها، قال في الاختيارات وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى.
ببعض الخارج منها كان مشاعا، إنما ببعض الخارج منها تعيينا هذا ما يجوز. نعم، لحديث رافع بن خديج وغيره. نعم.
وقال أيضا والمزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم.
أحل يعني أفضل يعني. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن.
نعم نعم، إذا أنا أخذت سيارة بالإجارة فأتلفتها أضمن، أضمن التلف هنا ما أتلفت أضمن. أما إذا ما حصل مني تعد ولا تفريط فإنه يضمن من أتلفها. لو واحد اعتدى علي بسيارته فضرب سيارتي التي أستأجرها أنا من مكتب، يبقى هنا ماذا؟ نرجع على من أتلف. إنما إذا حصل شيء بغير اختيار، شيء يعني وقعت صخرة من على جبل فلا أضمن، فلا أضمن. طيب لو أن المكتب أجر لك وقال شوف لو حصل الله مكسورة أنت واخذ السيارة سليمة أرجعها إلي إيه؟ سليمة، حتى لو حصل ما حصل، هذا شرط لا يصح. ليه؟ لأن الضمان لا يكون إلا بالتعدي والتفريط، هذا يضمنها مطلقا، هذا معناه الضمان مطلقا. ولهذا حتى لو أنا اتفقت معك على هذا وأنا جاهل بهذا الأمر فإن هذا الشرط يبطل ولا نعمل به، لكن من أفسدها فعليه الضمان. نعم نعم. كتبت إيه؟ أجرة الشقة. نعم. حصل فيها أي عين تستأجرها إذا ما كان في تعدي ولا إفراط في إتلاف أي شيء، لا ما لا شيء عليك في ذلك. سقط شيء من السقف، الكهرباء حرقت، يعني حصل أفلة في الشقة ما لك دخل فيها، لكن زوجتك جايبه مثلا فرن من اللي هو الفرن هذا الكهربائي وحصل مثلا عطل بسبب هذا تصلحه ايه انت اذا كان هذا الامر خارجا عن العاده، خارج عن العاده. يعني انت مثلا جيت في سلوك ملمسه، انت قلت بقى تعمل كهربائي ومفيش فيشه ولا شيء، جبت تحط السلك هذا مع السلك هذا حصل قافله، يبقى انت ايه متعدي، يبقى انت هنا متعدي حصل بسببك. المهم أنه إذا حصل بتعدن أو تفريط ضمن. من أخونا محمد حمد هذا؟ ما هو الضابط في طلب الحراسة حيث إن كثيرا من الذين يقتلون الكلاب يقولون إنها الحراسة؟ الحراسة، الحراسة عندك شيء تحرسه، لكن الذي تجر فيه والذي يعبث به ويقول الحراسة وما عنده شيء يحتاج إلى هذا فهذا لا عبرة بكلامه. يقول من جهة المسلك ينبغي أو يصلح طلب العلم معروف بالذات أن يتاجر في مستحضرات التجميل حتى ولو كانت لغير متبرجات فيحصل توافق النساء عليه وغيره. والله يعني من جهة يعني مسلك وأحوط وأضمن أن يبتعد الإنسان عن تجارة فيها النساء، لكن هذا ليس بحرام. يقول الإدخال في الأرز، هذا رجل يدخل 120 طنة وآخر 20 طنة وآخر كذا، فهذا يؤدي يعني في البيع يضيق على الناس. طالما السلعة مبذولة هذا ليس احتكار، موجودة ليس احتكار. ثلاثة مشتركون في أرض مشاع واحد الثلاثة أراد البيع، أي الاثنين مش عارف أخف بالشفعة أو مش عارف. نعم نعم، حق الشفعة لو كانوا عشرة فالحق لهم. نعم حق لهم.